بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بمناسبة نتعرض للروايات الدالة على التفريض، أن الله سبحانه وتعالى فرض أمر الشريعة إلى رسوله ثم إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذه الروايات روايات التفريض وردت في كتاب بصائر الدرجات، وإن شاء الله نشير إلى بعضها خلال هذا البحث في أواخر القرن الثالث، ثم في كتاب الكافي أوائل القرن الرابع، ثم في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد والمنسوب للشيخ المفيد. احتمالا أصل الكتاب له، لكن هذا الموجود مأخوذ منه، والتفصيل في مجال آخر لا يسأل به. علاين في أواخر القرن الرابع، فهذه المصادر الثلاث فعلا من كتب أصحابنا القدماء تعرضوا لباب التفريض للأئمة عليهم السلام. هذا إجمال. كتاب الاختصاص ما كان في بالي جديدا راجعا في صفحة 330 إلى 32، حدود 3 صفحات أو صفحتين ونصف أورد روايات التفريض. ثم قلنا نحن الآن باعتبار أن أصح هذه الكتب الثلاث، يعني البصائر والكافي والاختصاص، و اوضحها حالا و سندا و متنا و وثوقا و صدورا و انتصابا هو كتاب الكافي قدس الله سره للشيخ الكليني، فنقرأ الروايات من هذا الكتاب، اذا كان هناك مقارنه و نقطه خاصه من بقيه المصادر نشير اليها. الاحاديث الوارده فيما نحن فيه، نحن و حسب قاعده قدماء اصحابنا نقسمها حسب الرابع الاخير. الحديث الأول عن أبي إسحاق النحوي وهو ثعلبة بن ميمون. ثعلبة بن ميمون ممن هو الأساس في هذا الباب. أولا هو ثقة جليل زاهد ورع فقيه، وروايته وصلت إلينا بعدة طرق. يعني رواية أبي إسحاق النحوي يعبر عنه بأبي إسحاق النحوي، أبي إسحاق الفقيه، ثعلبة بن ميمون، كلها إشارة إلى شخص واحد. روايته وصلت إلينا تارة عنه عن الإمام الباقر، عنه عن الإمام الصادق، و عنهما سألت أبا عبد الله و أبا جعفر، و هذه الروايات عن ثعلبة موجودة في البصائر والكافي والاختصاص. و قد وردت رواية ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله أيضا لا بأس به، يعني تارة ثعلبة مباشرة عن الإمام و أخرى عن زرارة عن الإمامين الهمامين الباقر و الصادق عليهم السلام. لكن فقط من الناحية الرجالية رواية ثعلبة عن الإمام الباقر في إشكال، لأنه ليس من أصحابه، بخلاف التصور الذي موجود عند الشيخ المجلسي اعتبر هذه الرواية صحيحة. فرواية ثعلبة عن الباقر عليه السلام فيه إشكال سندا بسبب الإرسال، و اما بقیه الاسانید یعنی ثعلبه مباشره عن صادق او ثعلبه عن زراره لیسی فیه مشکلت. خب السند الاول ینتهی الى ثعلبه عن صادق علیه السلام، فالسند کان اشکال من جهت احمد ابن ابی ظاهر قال الشیخ النجاشی و الشیخ الطوسی لیس بذلك النقیه فی الحدیث، لكن هذا لیس تضعیفا للرجل، اذا كانت هناك شواهد تؤیده فحينه اذن يؤخذ بروايته، وهذه الرواية مؤيدة بالشواهد، فوجود احمد لا يضر فيما نحن. و اما علي ابن اسماعيل بحسب القرائن الكثير هو علي ابن اسماعيل الميثمي من احفاد ميثم التمار رحمه الله، وهو متكلم من المتكلمين والاجل عند اصحابنا، و احتمالا من كتابه في الامامة، لان هذه الرواية في شؤون الامامة، له كتاب في الامامة معروف الان كيف ما كان، و بمناسبة تكلمنا حوله في ابواب النكاح، الان لا مجال لهذا. فمدار الحديث احمد ابن ابي ظاهر أو أحمد بن موسى الأشعري القمي من أشاعرة قوم و كان وجها سياسيا في قوم وجها بقوم و علي بن إسماعيل. فإذا قلنا أن أحمد بن أبي ظاهر تقبل روايته إذا كانت مؤيدة و علي بن إسماعيل هو الميثمي فلا مشكلة في الحديث سنده. هذا الذي جاء في كتاب المرآت للشيخ المجلسي مجهول بالسند الأول مراده بعلي بن إسماعيل ظاهرا لا يمكن دفع هذا الإشكال. طبعا تفصيل الكلام في علي بن إسماعيل الميثمي وكتابه ووصول كتبه إلى أصحابنا هذا يحتاج إلى تفصيل آخر، الآن الوقت لا يسع لذلك، إن شاء الله في مجال آخر. الطريق الثاني رواه الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن أبي إسحاق عن أبا جعفر أبي جعفر، هذا سند صحيح لا إشكال فيه، وهذا السند بعينه في كتاب البصائر موجود، وهذا السند بعينه في كتاب الاختصاص موجود. لكن المشكلة في هذا السند أبي إسحاق قال سمعت أبا جعفر يقول، احتمالا وقع في سقطون أنا أبي إسحاق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر، احتمال قوي وقوع السقط. على عين إذا قلنا هذا السقط يمكن معرفته ببقية الروايات فتنتهي المشكلة، وإلا هذا السند الآن فيه إشكال بحرف الواسط. أنا أقرأ الروايات على ترتيب الراب الأخير لا على ترتيب الكتاب. الحديث الثالث من الباب في كتاب الكافي ما رواه رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد غالبا هو الأشعري الثقة الجليل عن الحجال عبد الله بن محمد الحجال الكوفي الذي كان يلقب بالمزخرف من النقش والتنقيب زخرف، ثقة ثقة من أجلاء الطائفة مما لا كلام في وثاقته وجلالته، عن الثعلبة الذي شرحت حاله، عن الزرارة قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله. هذا السند صحيحون علائيون لا فقط أنه صحيحون، كل من في السند من أجلاء الطائفة ليس فيهم من يطعن فيه بوجهه، لأن أولا في أول السند عدة من أصحابنا فيه طائفة من كبار الأصحاب منهم محمد بن يحيى العطار هم أربعة، أنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة جليل من أجلاء الطائفة ومن عيون الطائفة، الحجال وثقه النجاشي مرتين ثقة ثقة، وثعلبة ومثل الثعلبة والزرارة راب ثقة وفقيه جليل ليس مجرد راوي، عالم كبير وخصوص ثعلبة مضاف إلى ذلك زاهد ورع قارئ أوصافه كثيرة جدا. فالحديث صحيح أعلائي. قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان، ليس بعد فيه شائبة إرسال أو مشكلة أخرى من هذه المشاكل، يقولان إن الله عز وجل فرض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. المشكلة فقط في هذه الرواية أن أمر العلم لم يذكر بها السنة. هذه الرواية تعتبر من أصح روايات الباب الرواية اللي قرأناها، لكن فقط مشتملة على تفريض إلى رسول الله بخلاف بقية الروايات التي فيها أيضا التفريض إلى الأئمة سلام الله عليه مجمعين. وهذه الرواية وهذا السند أيضا في كتاب البصائر موجود، بصائر باصطلاح صفار. الحديث الخامس من الباب أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار كلاهما من أجلاء الطائفة لا إشكال فيهما وثاقة وجلالة، عن ابن فضال عادة في هذه الطبقة ابن فضال الأب الحسن بن علي بن فضال الكليني صدقا شرحنا يروي عن ابن فضال الأب بواسطتين، عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة. طبعا ابن فضال الأب وإن لم يكن بإصطلاح يعني كثرة الروايات في كتب الشيخ من ابن فضال الابن علي، لكن ابن فضال الأب أوثق وأجل من أبنائه جميعا. الحسن كان على جانب عظيم من الفقه والورع والتقوى، يقال أنه كان في الصحراء يتعبد الله وتأبى وتأوي إليه الوحوش حتى تستأنس به، بل وحتى أن الحرامية والسراغ لما يأتون يرون هذا الرجل يرجعون أصلا لشهرته في هذه الجهات الروحية المعنية. الآن ابن فضال الأب أكثر الروايات مدحاً في ابن فضل لأبا هو الذي يقال رجع في أواخر حياته عن القول بالفتحية وصار إمامية هكذا يقال. على أي هل واقعاً كلمة فضل مع الحجال شوية تشابه موجود؟ هذه الرواية رواها الأشعري عن الحجال عن ثعلب عن زرارة، هنا رواه هؤلاء عن ابن فضل عن ثعلب عن زرارة، يعني هذه الرواية أيضا معتبرة في غاية الاعتبار كالرواية الثالثة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام يقولان إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوا. هذه الرواية المباركة انصافا جدا صحيحة معتبرة كتلك الرواية برقم ثالث، لكن ليس فيها تعرض للأئمة عليهم السلام. قال ثم قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة مثله، هذا السند اللي نقله مشابه لسند الحديث الثالث، إلا أنه في سند الحديث الثالث قال عدة من أصحابنا عن أحمد، هنا ذكر واحد من العدة، هنا قال محمد بن يحيى، محمد بن يحيى أحد العدة، ولذا الشيخ البلي الشيخ المجلسي هنا استشكل أن هذا تقدم ماذا كره هو، فلا وجه لإعادة السند ناقصا بعد إراده كاملا. ويقول قال صابرا قال عدة من أصحابنا أحدهم باستلام محمد بن يحيى، هنا صرح بذلك الشخص محمد بن يحيى أنا الحجار بنفس السنة نفس السنة بنفس المعنى، فلماذا أعاد الشيخ الكليني هذا السنة؟ احتمالا العلم عند الله، نحن الآن دقيقا لا نعرف، لكن المقدار الذي تبين لنا بالحدس أن الشيخ الكليني لما يقول عدة من أصحابنا عن البرغي أو عدة من أصحابنا عن الأشعري مراده من نفس كتاب البرغي العدة واسطة و إشارة إلى النسخة المشهورة من الكتاب، يعني النسخة التي رواها عدة من أصحابنا، لذا يعبر بقوله عدة من أصحابنا. لكن إذا قال محمد بن يحيى عن أحمد احتمال أن يكون من كتاب محمد بن يحيى نفسه لأنه أيضا مؤلفون، لأن محمد بن يحيى العطار القمي رحمه الله أستاذ الكوليني له كتاب الجامع ومن المؤلفين أيضا، فلعله الشيخ الكوليني رواه من مصدرين ولذا أعاد السنة، تارة من كتاب الأشعري هذا الذي قال عدة من أصحابنا الأشعري هذا مراده كتاب الأشعري، وأخرى رواه من كتاب محمد بن يحيى العطار مباشرة لا من كتاب الأشعري، وهذا هو السند الذي أخيرا قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. هذه الرواية باصطلاح أخرى، فتبين أن زرارة من جهة وثعلبة من جهة أخرى رووا بإسناد صحيح أن رسول الله كان له حق التفيض في الشريعة، هذا كبر. هناك رواية عن زرارة، الحديث السابع من الباب، الحسين بن محمد الأشعري القمي أستاذ الشيخ الكليني قدس الله نفسه من كبار أشاعرة القم ومن أجلاء الأصحاب، عن معلم بن محمد البصري في وثاقته كلام رمي بالغلو وما شابه ذلك، على أيين لكنه معلم محمد واسطة غالبا طريق الى كتب الوشاء، و غالبا هم يذكر اسم الوشاء، لم نجد الان غير حسين محمد يكثر النقل عن الحسين بن محمد الاشعري من طريقه يروي كتاب الوشاء، عن حماد بن عثمان ثقة جليل عن زرارة عن ابي جعفر علیه السلام، هذا سند معتبر لولا معلم، فإذا آمنا بوثاقت معلا بکثرت رواياته مثلا سابقا الاستاذ كان يوثقه لوجودی في كامل الزيارات لوقوعی في كامل الزيارات اخيرا تراجع، على عين بأحد هذه الوجوه کثرت روايات مقبول بها الى طريقون الشيخ المجلسيان المجلسيان وغيرهما من الاصحاب اعتمدوا على ان معلا ابن محمد طريقون فلا تضر ضعفه، على هذه الوجوه اجمالا لا بس، لكن إذا أردنا الدقة في الإسناد وإذا أردنا الدقة في المعنى وجود هذا المقدار من الإشكال في السند يضر بذلك. خب عن زرارة، إلا أن هذه الرواية تمتاز عن الرواية السابقة أنها ليست من طريق ثعلب من طريق آخر، فتؤيد رواية زرارة، رواية زرارة عن ثعلب كان موجودة صحيحة جدا وتؤيد بهذه الرواية فتقبل لا بأس. عن أبي جعفر عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر. هذه الروايات المباركة من خصائصها أنها تصدي للصغريات فيه. نحن سبقا شرحنا أن في هذه المسألة نتكلم في ثلاث محاور. أولا في أصل الكبرى أنه مفوض إلى رسول الله عليه وسلم. ثانيا في الصغريات وبيان الموارد التي الرسول والأئمة وضعوا فيها وشرعوا فيها. وثالثا دخل تلك المسألة باختلاف الروايات، وهذا هو المهم في الأصول الذي مهم الآن عندنا في الأصول، اختلاف الأحاديث. لكن نتعرف ابتداء للكبرى وللصغرى بالمناسبة. بمناسبة هنا نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه بين الصغريات لوضع رسول الله، لتشريع رسول الله، لسنة النبي. قال وضع رسول الله دية العين، دية النفس، وحرم النبيذ، يعني جعل الدية. أصل الدية في العرب كان موجود، أصل الدية مثل عدة من مدى يدي مثل العدة هو، إنما سمي بالدية لأنه يؤدى الشيء الذي كان يؤدى عند القتل تسمى دية، وكانت تسمى باصطلاح له عقل أيضا، باعتبار أنهم إذا كان أحدهم يقتل شخصا من عشيرة أو قبيلة فيأتي مثلا بمائة إبل ويعقلها على باب داره يجلسها، فسميت بالعقل أيضا. اصطلاح الروايات العقل معنى الدية، الدية يعني ما تؤدى باصطلاح الفارسي الآن پرداختی، يعني ما للإنسان أن يؤديه، و يسمى العقل بهذه النقطة. ولكن أصل الدية كان موجود، أما تحديد الدية في هذه الأمور الستة أو الخمسة فكان بجعل من رسول الله. ظاهر أن كلمة العين كناية عن الأعضاء التي في البدن زوجان، زوجون، العين الأذن، اليد، الرجل، ليس خصوص العين. وحرم النبيذ، حرم النبيذ إشارة إلى أن المحرم في الكتاب هو الخمر، والخمر هو المتخذ من العنب، ولكن كان هناك مسكرات أخرى ولا زالت في زماننا موجودة لا تؤخذ من العنب، من غير العنب. فجاءت عدة روايات أن الله حرم الخمر بعينها ورسول الله زاد على ذلك فحرم كل مسكر، فلذا تحريم المسكر وتحريم النبيذ بجعل من رسول الله. كما جاء في بعض الروايات إن الله حرم الخمر بعينها ولعن رسول الله غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها إلى آخره وعاصرها، يعني كأنما شرب الخمر بتحريم إلهي، لكن الرسول إضافة إلى ذلك حرم حتى المقدمات البعيدة وهو الخمس، لأنه يحتاج إلى كم سنة حتى هذا الشيء القليل يصير شجر إلى أن ينبت إلى أن يثمر ولا أن يكون عنبا ولا أن يصير خمرا، فيحتاج إلى فترة زمنية إلى ثلاث سنوات مثلا من حين الزرع إلى حين الإنتاج والوصول. الرسول هو الذي حرم ذلك. فقال له رجل وضع رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء، هذا الكلام المعروف من أن الرسول ما كان يضع شيئا يوحى إليه، بس ليس قرآنا، بس نذكر إن شاء الله فيما بعد. قال أبو عبد الله لا، الرسول وضع، مو أنه بوحي من الله، ليعلم من يطع الرسول، يطع مطبوع خطأ، من يطيع الرسول هنا ليس محل الجزم، ليعلم من يطيع الرسول من من يعصيه كما جاء في الروايات. هذه عدة روايات انتهت إلى ثعلبة إلى زرارة، وتبين أن الروايات المنتهية إلى ثعلبة وزرارة صحيحة سندان، لكن باصطلاح القدر المتيقن منها لرسول الله، وأما ما كان للأئمة تتميما فبسندين. السند الأول فيه أحمد بن أبي زاهر وعلي بن إسماعيل، هذا الذي يقال فيه ما كلامه، والسند الثاني صحيح إلا أن فيه أبي إسحاق قال سمعت أبا جعفر، شبهة الإرسال في الأخير، وإلا أما بالنسبة إلى رسول الله السند بلا إشكال صحيح، بل صحيح علي. هذا بالنسبة إلى هذا المقدار من روايات ثعلبه و زراره. طبعا لثعلبه و زراره روايات اخرى وردت في كتاب البصائر بعد يطول الشرح اذا بناء عليه نقارن بينهما. الحديث الثاني من الباب ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران الهمداني، ولو لم يذكر هو همداني، همدانم كما شرحنا عشيرة يمنيه تشيعت من بدايات امرها على يد امير المؤمنين صلى الله عليه وكانوا معروفين بالولاء الشديد لامير المؤمنين عشيرة همدان. يقال ان نساء همدان هي اول طائفه اقامت العزاء على الامام الحسين صلى الله عليه في 20 من محرم من نفس السنه، يعني في عاشوراء لما استشهد الامام، من غير اهل البيت من غير السوايا التي كان مع الامام، على عين اول طائفه اقام العزاء على الامام الحسين نساء همدان في اليوم 20 من نفسه، يعني 10 ايام بعد حادثه عاشوراء. على عين يحيى بن ابي عمران الهمداني عن يونس، عادتاً يراد به يونس بن عبد الرحمن، عادتاً عن بكار بن بكر عن موسى بن اشیم قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام. روایت موسى بن اشیم وردت في كتاب البصائر وفي كتاب الاختصاص ايضا، كما ان روایت موسى بن اشیم في كتاب الاختصاص والبصائر رویت بطريقين، احدهما من طريق موسى ولا اخرى من طريق اديم ابن الحر الجعفي. اديم يقول انا كنت موجود حتى حين ساله موسى بن الاشيا، موسى بن الاشيا. هذه روايه اديم بن الحر لم ينقلها الكليني، الكليني فقط اكتفى بروايه موسى بن الاشيا مباشره. على اي حال روايه موسى بن الاشيا لها اكثر من سند، الا ان الشيخ الكليني رحمه الله هنا اعتمد على سند واحد، في كتاب البصائر ذكرت اكثر من مره من طريق موسى من طريق اديم بن الحر قال كنت جالسا عند ابي عبد الله موسى بن اشيم ساله عن هذه المساله. صواب فالانصاف ان الشواهد في روايه يونس موسى لا باس به، مع كلام في نفس موسى نشير اليه. ابتداء نقرا الروايه، قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، ثم بناء على ما سبق الى هذا الحال حال ان رسول الله فوض اليه التشريع، بل في رواية للزرارة بالفعل شرع رسول الله، فحرم النبيذ، حرم كل مسكر، جعل دية العين، جعل دية النفس، فالرواية تعرضت لبيان المصادر أيضا. أما بالنسبة للأئمة عليهم السلام رواية الزرارة ليست صريحة، الأصل ليست متعرضة، ورواية أبي إسحاق متعرضة، لكن لم يذكر لا مصداقا لرسول الله ولا للأئمة، بخلاف رواية الزرارة تعرضت لمصادر لرسول الله. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فساله رجل عن ايه من كتاب الله عز وجل فاخبره بها، ثم دخل عليه داخل فساله عن تلك الايه فاخبره بخلاف ما اخبر به الاول. يقول موسى فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي أو كاد قلبي أو كان قلبي، على اختلاف القراءة عليه، يشرح بالسكاكين أو يشرح بالسكاكين، كلاهما صحيحون، يشرح صحيحون يقطع. فقلت في نفسي تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله. خب فرق الموضوع مثلا ابي قتاده، قتاده و بين مثلا امام صادق علیه السلام، و بین انا كذلك دخل عليه آخر، و آخر غير منصرف، به فتح الخاء غير منصرف، به كسرها منصرف، دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآيه فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبه، فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تغييت، فهمت أنه تعمد. في بعض كتاب البصائر موجود أن ذلك منه تعمد وتغية. بلي. قال ثم التفت إليه فقال لي يا ابن أشيام إن الله عز وجل فوض إلى سليمان ابن داود، سليمان غير منصرف، إلى سليمان ابن داود، داود غير منصرف، فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال ما آتاكم الرسول فخذوه اما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الى رسول الله صلى الله عليه واله فقد فوضه الينا. المشكله في هذه الروايه المباركه ان ما اتاكم الرسول جاء في مقام التشريع في الشريعه كما في الروايه الصحيحه دلت على ذلك صراحه، لكن هذا الذي الان صار هنا كلام بينه وبين الامام مو في التشريع انما هو في التاويل، انما هو فيما يسمى ببطن القران او بطون القران، يعني نحن لئمه ينكشف لنا من بطون القران ما لا ينكشف لغيرنا، هذا معنى من معاني التفسير. يعني اصولا لا يرجع الى حقيقه القران و باطن القران و تاويل القران و تفسير القران الا اهل البيت، لكن هذا شيء و تفویض و فجعل و تقنین شیء آخر. المشكله التي الان نواجه في هذه الروايه ان الكلام الذي قاله الامام كبرا التفویض في التشريع ما فوضه الى النبي فقد فوضه الى الائمه، لكن الصورة التي واجه موسى بن اشیاء هم في التأویل لا في التشريع. و في روايه ان الآیه یکون اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء و ان الکلمه لتنصرف الى سبعین وجه و ان لانا نقول الکلام و لنا منه سبعون وجه لکل منها مخرجا. فتطبیق القاعده تطبیق تفویض الى التأویل و تعلمون انه التأویل شیء آخر غیر التفویض فی التشریع. و لذا انصافا هذه الروايه مع قطع النظر عن اشكالها سندا دلالتن ايضا لا يخلو عن اشكال. مراد الامام ان الامام بامكانه ان يجيب باشكال اجوبه مختلفه عن ايه اس به تعبيره تقيه او تعمدا، احتمالا تعمدا، تقيه لا وجلا، تقيه به معنا وجوه مختلفه. و من الممكن ان يكون من قبيل البطون للقران ان القرآن يجري مجرى الشمس والقمر في رواته يسأل الإمام لماذا ان الكتاب لا يدرس، قال ان القرآن ينزل ما يجري مجرى الشمس والقمر. بلي خلاف الظاهر كما ان ما جاء بالنسبة الى سليمان قطعا لم يكن في التشريع. اصلا عندنا عدة روايات صريحة في ان التشريع من خصائص النبي، يعني لأن الأنبياء السابقين لم يكن لهم حق التشريع، الأنبياء السابقين كلهم ينبئون عن الله سبحانه وتعالى إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فاستدلال الإمام وهذا قول سليمان بن داود إن الله فوض إلى سليمان بن داود، لاحظوا، فقال هذا عطاؤنا فمنون أو أمسك بغير حساب، هذا فمنون أو أمسك يعني في الأمور الخارجية في الأمور العادية لا في التشريع. اصولا عندنا روايات مصرحة بأن حق التشريع خاص لرسول الله، لم يكن لأحد من الأنبياء التشريع. فالآية التي ذكرها الإمام صلى الله عليه لقضية سليمان بن داود ليست التشريع، الشيء الذي هو سأل كان في التفسير، لكن الآية التي ذكرها الإمام بالنسبة إلى رسول الله في التشريع، ما آتاكم الرسول في التشريع. وكلام الإمام قال فما فوض الى رسول الله فقد فوضه الينا، هذا ظاهر في التشريع، لكن انسجام مع صدر الروايه لا يوجد. الان كيف ما كان فهذه الروايه متنا هل هو ان ذلك منه تقيه يا تعمدا؟ قلت في البصائر موجود تعمدا. بل صاحب المرآت هنا يقول ان ذلك منه تقيه في بعض النسخ بالباء الموحده، ای ابقاء و شفقت علی الناس كما قال تعالی اولو بقیه ينهون في خلاف الظاهر جدا. قرات هذه العباره في الليله كنت لم اذكره في الدرس لاني وجدته جدا خلاف الظاهر. احتمال اللي يكون متن البصائر اوضح، فعلمت ان ذلك منه تعمدا، هذا اوضح من الكل. اصلا تفسير الايه يكون تقيه خلاف الظاهر يحتاج الى معنى اخر، لا تقيه هنا. ولعل المرحوم الشيخ المجلسي رحمه الله رأى أن التأييه ليس لها وجه واضح، قال هاي النسخة اللي بغية أولى، لا لا هذا ولا ذاك، لا بغية ولا تغيير، احتمالا نسخة البصائر مع أن البصائر ليست في الشهرة في كتاب الكافي، نسخة البصائر صار أفضل، إن ذلك منه تعمدان و و اتصور في الاختصاصا كذلك تعمدا ليس في بالي دقيقا لكن في البصائر في بالي. هذا بلحاظ متن الرواية و دلالة الرواية الانصاف في النفس شيء. و اما بلحاظ السند فقد رواه الشيخ الكليني عن يحيى بن بإسناد عن يحيى بن أبي عمران، هو يحيى بن أبي عمران الهمداني عن يونس، ظاهرا يونس بن عبد الرحمن، اولا لاشتهار يونس، يعني يونس عند الاطلاق اذا اطلق يراد به ابن عبد الرحمن خصوصا في هذه الطبقه. و ثانيا قال الشيخ رحمه الله في اصحاب الصادق في اصحاب هذه كذا يحيى بن عمران الهمداني يونسي، يونسي يعني من اصحاب يونس من خصائص مدرسه يونس رحمه الله، ظاهر اشتباه من كتاب الشيخ او اشتباه في نسختنا المطبوعه. هذا الرجل اسمه يحيى بن ابي عمران وليس يحيى بن عمران، كما ينبغي ان يعرف لا يخلط هذا الرجل بيحيى بن ابي عمران الحلبي، ذاك ثقه لا اشكال فيه، ذاك ليس في طبقه هذا، ذاك من اصحاب الصادق عليه السلام. يحيى بن ابي عمران ثقه جليل من آل الحلبي، حلبي عبيد الله ومحمد ويحيى، هؤلاء باصطلاح كانوا في الأصل كوفيين وتجارتهم الحلب إلى الشام فلقبوا بالحلبي. الآن يحيى بن أبي عمران متأخر رتبة عن يحيى بن أبي عمران الحلبي وليس هو جزما. ويقول الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب في مشيخة الفقيه لما كان فيه عن يحيى بن أبي عمران فقد رويته بهذا السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى، مثل هذا السند اللي هنا موجود. ويقول وكان تلميذ يونس او روى كتب يونس، فتبين ان يحيى بن ابي عمران وفي بعض الكتب موجود روايه مفصله محمد بن ابراهيم الهمداني يقول ان الامام كتب لي، الامام الجواد كتب لي الكتاب وقال لي لا تفتح الكتاب حتى يموت يحيى بن ابي عمران الهمداني وبعد ذلك يسمح لك، ففتحت الكتاب بعد موته، يعني بعد ان مات يحيى والناس اجتمعوا في مغبرتي، هو فتح الكتاب، اتى بالكتاب وفتحه في مغبرتي في اضافي انت قم مكان يحيى بن ابي عمران الهمداني. يستفاد من هذه الروايه على تقدير قبولها سندا ان يحيى بن ابي عمران كان من وكلاء الامام الجواد صلى الله عليه و من تلامذه يونس بن عبد الرحمن. والاستاد قدس الله سره الشريف قال ان الوكاله لا تستلزم الوثاقه فلذا توقف عن توثيقه من جهه الوكاله، لكنه قال هو مذكور في كتاب تفسير القمي فهو ثقه. نحن سبق ان شرحنا ان هذا التفسير ليس للقمي جزما، فيه كتاب وتفسير القمي لكن الكتاب ليس له، هذا بلحاظ التفسير ولا يستفاد من توثيق الطبقه. و السر في وجوده في كتاب تفسير القمي كما من كلامنا ان الرجل من تلامذه يونس و يروي كتب يونس. و سبقا شرحنا کرارا ان يونس بن عبد الرحمن رحمه الله كتبه كانت تنقل بنسخ مختلفه، اشهر النسخ على الاطلاق محمد بن عيسى العبيدي، اسماعيل بن مرا، صالح بن راشد، صالح بن سندي و يحيى بن ابي عمران، فهو من رواد كتاب يونس. انصافا الان حاليا لم يرفي توثيق صريح، اذا ثبتت تلك الروايه فوكالته عن الجواد فوق الوثاق، مو انه تكفي او لا تكفي، وكالته في تلك الظروف مثل امام الجواد يكون واسطا بين الامام وبين الشيعه اقوى من الوثاق اذا صحت وكالته عن الجواد صلى الله عليه. على كيف ما كان من الواضح الخفي ولي من الواضح الجلي جدا أن اعتماد إبراهيم بن هاشم على هذه الرواية لأنه من كتاب يونس، وردت هذه الرواية من كتاب يونس، لكن المشكلة على من نسخة غير مشهورة. أن بكار بن بكر، نسخ الكافي هنا مختلفة، بكار بن بكر لعله في أكثر النسخ في كتاب البصائر بكار بن أبي بكر، و في بعض نسخ الكافی بکار ابن بوکیر. خب هذا بوکیر لا نعرفه، لكن انصافا لعله اقرب الى الاعتبار من الكل بکار ابن ابي بكر الحضرمي. ابو بكر الحضرمي اسمه عبد الله بن محمد، معروف شخصيه، معروف شيعيه، معروف بالولاء، شخصيته له مباحثات طويله مع زيد في خروجه كان يقول ليس الإمام من أرخى سترته ويدافع عن الإمام، معروف الرجل. وله أخ أيضا مشهور حتى في ألسنة العوام، علقمة، علقمة صاحب الدعاء المعروف، أخو أبي بكر الحضرمي، علقمة ابن محمد الحضرمي، كلاهما يمنيان من حضرموت. أبي بكر الحضرمي وعلقمة الحضرمي، علقمة ابن محمد، أبو بكر اسمه عبد الله بن محمد وعلقمة ابن محمد. وأبو بكر له ولد اسمه بكر ابن أبي بكر، هذا مسلمون في الكتب. أما بكارم له ولد بهذا الاسم محتمل، بكار ابن أبي بكر، فهو بكار ابن عبد الله ابن محمد الحضرمي إذا صح هذه النسخة. على عين إنصافا الوثوق الآن بشيء صعب. ويوجد عندنا رواية في الكافية عن يونس عن أبيه بكار ابن بكر، فلذا أنا قلت لكم هذا كله بناء على أن يونس هو يونس ابن عبد الرحمن. وأما إذا قلنا أن يونس هو يونس ابن بكار، حينئذ لا نعرف لا يونس ولا والده، كلاهما مجهول. بناء على أنه يونس يونس ابن عبد الرحمن يمكن الاعتماد على الرواية باعتبار يحيى مثلا تلميذه رواه. اما بناء على تلك الروايه في كتاب الكافي ان يونس ان ابيه بكار، بعد المشكله تتضاعف اكثر. على عين انصافا النفس تميل، لكن اثباتها به حد الوثوق صعب، ان يكون يونس هو ابن عبد الرحمن و ان يكون بكار هو ابن ابي بكر الحضرمي الموالي المعروف لائمه علي. ان موسى بن اشيم لم يرد فيه توثيق، سيستفاد من طائف من الروايات أنه من الشيعة المخلصين جدا، لكن توثيق صريح ما موجود. وقد أورد الشيخ الكشي رحمه الله في كتاب الرجال رواية تحت عنوان موسى بن أشيام، وفي تلك الرواية يستفاد أن موسى بن أشيام كان خطابيا من أصحاب الخطاب الملعون الخبيث، وخرج معه وقتل معه، لأن أبو الخطاب لما خرج بالسيف خرج معه تقريبا ما يقرب من 70 شخصا من مسجد الكوفة، خرجوا بالسيف بعنوان المحاربة مع السلطة والثورة على النظام، وكان شعارهم لبيك يا جعفر. فهجمت عليهم الشرطة عند باب المسجد، لم يسمحوا لهم بالخروج من مسجد الكوفة، فقتلوا جميعا، وابن أشيم منهم موسى بن أشيم على ما يظهر من تلك الرواية. على إن احتمالا لعله في البداية كان إنسان صالح وختم له بالسوء، أنا لا إشكال أن أبي الخطاب ومدرسته كلاهما متحرفين، لا إشكال فيه، لبرد اللعن الشديد من الأئمة عليهم السلام بالنسبة لأبي الخطاب. نعم يستفاد من روايته أنه لما بلغ قتل أبي خطاب وجماعته قال عليه السلام إني لأنفس بالنفوس التي قتلت معه النار، شي تعبير، يعني خوش ناس كانوا معه، إنصافا ناس طيبين بسيطين خرجوا على البساطة، ولا الرجل بنفسه خبيفا، يعني بعبارات أخرى هو غرهم في الواقع. إني أتأذى أن هذه النفوس خرجت معه ودخلت النار بسببه، ولا لعله يستفاد أن الذين خرجوا منه لم يكونوا بالانحراف العقائدي مثله مباشرة على كيف ما كان. لكن المشكلة أن العنوان في الكشي موسى بن أشيام الموجود في نفس الرواية ابن أشيام، والإمام يقول أن ابن أشيام كان يدخل إليه ويسمع من الكلام ثم يذهب إلى أبو الخطاب ويقول كما يريد أبو الخطاب، يعني الإمام يتهمه بأنه من جماعة أبو الخطاب لأن قتل معه، لكن في الرواية موجود ابن أشيام. والكشي عندنا ليس دقيقا في الرجال والأسانيد، فهل اشتبه الأمر عليه أو كانت في النسخة موسى ابن أشيام هو حدث، لا ندري. على عين عنوان الكشي غير ما جاء في الرواية، لعله شخص آخر علي بن أشيام مثلا، على عين من رواية لا يستفاد أنها في موسى بن أشيام. طبعا الأستاذ أورد الرواية بمناسبة موسى بن أشيام وقال الظاهر أن المراد بابن أشيام، الأستاذ التفت إلى هذه النقطة، تفتن لهذه النقطة، قبله غالبا لم يتفتن لهذه النقطة، هو الحمد لله تفتن لهذه النقطة أن الرواية فيها ابن أشيام لا موسى. ثم قال بناء على أن ابن أشيم عند الإطلاق ينصرف إلى موسى لأنه وجه معروف لكن، إنصافا يحتاج إلى دليل، يعني مجرد أن الرواية مشتملة على ابن أشيم لا تنفع بما نحن فيه، واستظهار الكشيم لا ينفع ولا شيء. صحيح أن الكشي استظهر أنه موسى بن أشيم لأنه جعل عنوان الباب هكذا، ما ورد في موسى بن أشيم وحفص بن الميمون وجعفر بن ميمون، هكذا جعل عنوان الباب. و لكن النسل ليس كذلك. حالا كيف ما كان بعد اللتيا والتي از سند لا يخلو عن نقاش بعد اللتيا والتي. الحديث الرابع في الباب هذا الحديث الرابع جدا حديث صحيح و عليه المدار مثل رواية زرعبه و تمتاز هذه الرواية المباركه بالكبرى و بالتطبيق انصافا تمتاز هذه الرواية بدانه غدا ان شاء الله نتعرض به تفصیل به نیت